يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقفنا إلى قال حذيفة سمعت رسول الله، نبدأ من جديد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه فأسكت القوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا قبل بأن هذا الحديث في سؤال عمر رضي الله عنه أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في لفظ عند البخاري أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، وهنا في الفتن. يقول فقلت أنا كما قاله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك عليه أو عليها لجريء. إنك عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عليها يعني على الكلمة أو المقالة لجريء، وفي بعض الروايات من غير شك إنك عليه لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، هذا عند من؟ في بعض ألفاظه عند البخاري. وهنا عندنا فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها، فهنا من قول عمر، وفي ذلك اللفظ عند البخاري من قول من؟ من قول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا إنما يكون من تصرف الرواة، يكون من تصرف الرواة، ولا يمكن أن يجاب عنه إلا بهذا، لأنها واقعة واحدة. لفظه عند البخاري يقول حذيفة قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، يقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا فتنة الرجل في أهله وجاره، ما ذكر الولد ولا ذكر أيضا المال. وكذلك قوله قال تكفرها هنا من قول عمر، وهناك من قول من؟ من قول حذيفة. فقال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولم يذكر هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في رواية البخاري. في رواية البخاري قال عمر ليس هذا أريد، ولكن أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر. هذا يدل على أي شيء هذا اللفظ؟ وكذلك عند مسلم يقول ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، يدل على أن عمر كان يعرف حديث الفتنة هذا الذي سيأتي ذكره بعد قليل. إذن إذا كان يعرفه لماذا سأل؟ سأل إما لينبه الحاضرين ويذكرهم بهذا الأمر الجدير بالعناية واليقظة، أو أنه سأل لأن هذا أمر مقلق وله تعلق أيضا به هو، لأنه هو الباب، فمن تعلق به أمر كبير كهذا فإنه لربما شغل ذهنه وعقله، فلربما طرحه إلى من له به بصر وعلم ليسمع منه. ثانية وثالثة ورابعة قل أعد علي، اذكر لي كذا. ولربما يكون عمر رضي الله تعالى عنه نسي شيئا منه فأراد أن يجدده وأن يستذكره كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا كله من مذاكرة العلم، فعمر رضي الله تعالى عنه يذكرهم بهذا الحديث الذي يتعلق بمستقبل الأمة، وهو من أعظم الأحاديث. في لفظ البخاري قال: ولكن أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. هنا قال حذيفة: فأسكت القوم فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله يقول تعرض الفتن. عند البخاري: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، وسيأتي في بعض الألفاظ عند مسلم: إن بينك وبينها بابا مغلقا. هذا لفظ البخاري: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. على كل حال هنا قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. واللفظ اللي عند البخاري: وماله. فما هي فتنة الرجل في أهله؟ فتنته في أهله هي ما يحصل في قلبه من الانشغال بهم والتعلق الذي لا يستطيع الانفكاك عنه، فقد جبلت النفوس على هذا، إضافة إلى ما يستغرقه عليه شغله وعمله في طلب الكسب لهم، ولربما حمله ذلك على شيء من المبالغة في السعي والكسب، أو بعض التصرفات التي لربما ما كان ينبغي له أن يفعلها، كل ذلك من أجل أن يكتسب لهم. فهذه فتنته في ولده، وفتنته في أهله كذلك أيضا. والله عز وجل أخبرنا بقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما ذكر الله عز وجل العداوة فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، ما قالوا أموالكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فجاء بمن التي تفيد التبعيض في قضية العداوة. والمقصود بالعداوة في الآية ليست عداوة المنافرة وتعمد إيصال الضرر، وإنما هي عداوة الجالب لها المحبة، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يهاجر تعلق أولاده بثوبه وقالوا: لمن تتركنا؟ فرق لهم فترك الهجرة أو تأخر عنها. ثم بعد ذلك لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الصحابة قد علموا علما كثيرا وفاته شيء كثير من الخير، فهم أن يعاقبهم، فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالحاصل أن الله في هذه العداوة قال: إن من أزواجكم وأولادكم، لأن ليس كل الأزواج الأولاد أعداء بهذا الاعتبار، بل في كثير من الأحيان هم الذين يحفزون على الخير ويحثون عليه وهو كسلان، فزوجته تحثه على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل، وأولاده كذلك. وكم من إنسان اهتدى بسبب زوجته أو ولده. ولهذا قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وهذه العداوة كما قال ابن القيم الجالب لها الحرص والمحبة. لكن في النهاية يفعلون به فعل عدوه، فعدوه يريد أن يقعده عن الخير وعن معالي الأمور فيحول بينه وبين ذلك. وهؤلاء المشفقين المحبين بسبب المحبة يثبطونه عن الخير، فالنتيجة أنه يخسر، فيكونون قد فعلوا به فعل عدوه. الآن لو أنه يريد أن يحج وله عدو لا يريد منه أن يستكثر من الخير والطاعات، فحال بينه وبين ذلك، سواء كان هو الشيطان باعتبار أنه زين له القعود، أو كان له عدو من الإنس، فهذا قاده عن الخير. لكن زوجته وولده وقراباته يقول لا، نحن لا نهنأ بالعيد إلا أن تكون معنا، ونحن نريد نتعيد سواء، ونريد نكون مجتمعين، كل مرة تذهب وتتركنا نحن ما نشعر بالعيد، على الأقل هذه السنة اجلس، وأنت حجيت مرات كثيرة جدا وتعب عليك وحر وزحام، ونحن نخشى عليك من الأمراض، كل سنة تأتينا مريض وإنفلونزا وحالتك حالة، حسنا ارتاح ولا تتعب نفسك كثير ولا ترهق نفسك. فيرق لهم يقول ها العيد نبي نقعد معكم إن شاء الله. ففعلوا به فعل عدوه، فأقعدوه عن طاعة الله عز وجل وعن الخير. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لاحظتم؟ يريد يذهب يسافر طلب العلم، يقول لا نحن نبغاك تقعد عندنا، ما نصبر على فراقك، لا تسافر، الحمد لله تعلم، هذه الكتب موجودة واقرأ، ما حد قال لك لا، لكن تسافر تطلب العلم في أماكن بعيدة، تتغرب، من يصنع لك الطعام، ومن يكوي ملابسك، ومن يعتني بشؤونك، خلك قريب عندنا نرعاك ونقوم على. يقول ها خلاص أنا نبي ناخذها من ميدانيها، ويجلس عندهم فإذا جلس عندهم فاته شيء كثير. ولو كان له عدو لربما منعه بالقوة وحال بينه وبين هذا المطلوب ليثبطه. تعرفون الإمام أحمد ماذا كانت تقول أمه لما ذهب إلى اليمن؟ الحساد تحركت نفوسهم، فكانوا دائما يأتون إليها ويحركونها، يقول كيف تتركينه يذهب ويتركي هنا وحيدة، اكتبي إليه يأتي. يغيظهم أن الإمام أحمد رحمه الله يبقى مدة طويلة عند عبد الرزاق رحمه الله فيأخذ علما كثيرا ويروي عنه، فيقول اكتبي له خليه يجي، بقي وحيدة هنا محتاجة إليه وإلى إحسانه معروفة. فلما جاء قالت علمت عدوك من صديقك، عرفت بهذه الطريقة، فعدوه يحرض يقول قل له يجي أنت بحاجة إليه، ليه تخليني يروح، خلوه يجد عندكم هنا. وصديقه يقول اصبري يأتي بعلم كثير ينفع الله به وما شابه ذلك، يصبرها. وهكذا في كثير من الأشياء. بينما في نفس السورة لما ذكر الله فتنة الأموال والأولاد قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ما قال إن من أموالكم وأولادكم فتنة، جعلها كلها فتنة. ولهذا كان ابن مسعود لا يرى أن يقول الإنسان اللهم أني أعوذ بك من الفتن، أنت لا تخلو من فتنة، أولادك فتنة وزوجتك فتنة ومالك فتنة، لكن قل اللهم أني أعوذ بك من مضلات الفتن. فالله جعل الأموال والأولاد جعلها فتنة في كل حال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على المنبر فرأى الحسن أو الحسين عليه ثوب يقوم ويقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع خطبته ونزل، ثم أخذه وضمه إليه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم ذكر أنه لما رأى هذا الصبي يقوم ويقع يقول لم أتمالك حتى فهذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا أمر لا فكاك منه فهذه الأشياء، هذه فتنة الرجل في أهله، وفتنته في ولده، فتنته في أهله وولده، وفتنته في جاره لربما أيضا كذلك فتنته في ولده وأهله، لربما أيضا ما يقع منه من التقصير إما بسبب فرط المحبة أو غير ذلك، وكذلك فتنته في جاره لا يخلو من فتنة في جاره فيقصر في بعض حقوقه، ولربما أساء الظن ببعض ما يصدر منه، فمثل هذا لا يخلو من إنسان لكثرة المعاشرة والمقاربة، فيقع تقصير ولا بد في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونصحه ومحبة الخير له، ويذهل الإنسان عن تعاهده وزيارته وتفقد أحواله، فهذه من فتنة الرجل في جاره، فتكفرها الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا معناه، لكنه لم يسأل عن هذه الفتنة التي لا يخلو منها أحد، وإنما كان يسأل عن الفتنة الكبيرة التي تموج موج البحر. فهذا وأصل الفتنة، أصل الفتن هو عرض الشيء على النار، الإحراق بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار خاصة إذا كانت سيئة، يقال هذا رجل فتن وهو مفتون، وتطلق على معان كثيرة، الفتن الكفر يقال له فتنة، والفتنة أكبر من القتل، نعم، والفتنة أشد من القتل، وتطلق على الفضيحة، وتطلق أيضا على التعلق بالشيء ومحبة محبة شديدة، تقول فلان مفتون بفلان، فلان مفتون بكذا، يعني أنه يحبه حبا شديدا، وتطلق على العذاب وعلى القتال وعلى البلية والمصيبة التي تنزل بالإنسان وما إلى ذلك، وكل ما أشغل عن الله فهو فتنة. الله المستعان.
قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فأسكت القوم فقلت أنا، قال أنت لله أبوك.
أين الفتنة التي تموج موج البحر، معناها أنها فيها الاضطراب وأيضا التدافع، فجمعت بين هذين الوصفين، تموج موج البحر فيها شدة الاضطراب وفيها أيضا التدافع، فالموج يأتي على دفعات وهي دفعات مضطربة، فهذه الفتن تزلزل الناس ويلتبس فيها الحق بالباطل، ويحصل معها من الأمور التي توافقها أو تعقبها شيء كثير من اختلاف الآراء كما هي العادة، واشتباه الأمور والتباس الحق بالباطل على كثير من الناس، وغير ذلك مما لا يخفى.
قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في عفوا في قوله لله أبوك، إيش معنى لله أبوك؟ في قوله لله درك، يعني يراد به المدح، نعم، والثناء عليه، يعني أن لله أبوك حيث أنجبك وجاء بمثلك، هذا المراد بقوله لله أبوك. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
طبعا لاحظ في آخر الحديث لما ذكر له أن الباب يكسر، هنا قال له لله أبوك، وهناك لما قال الباب يكسر قال عمر: أكسرا لا أبالك، رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقوله لا أبالك عكس لله أبوك، نعم، لكن يراد بها لا أبالك يعني الحث على الجد كمن لا أب له فهو ينبغي أن يكون عصاميا كما يقال، يعني أن يجد ويشمر. من كان له أب فلربما رفق به ودعمه وأعطاه ما نقص وسدده وعوضه ما يقع له من الخسارة وما شابه ذلك، فيغطي ما يقع له من النقص يغطيه أبوه. وأما من لا أب له فليس عليه إلا أن يجد ويجتهد ويشمر، فيقال لا أبا لك، يعني تحريض على الجد والاجتهاد. فهنا يقول لله أبوك حيث أنجبك، وهناك يقول لا أبا، لا أبا لك.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
نعم، لاحظ هنا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلوب كالحصير أو كعرض الحصير، هذا يحتمل عدة معاني، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود أنها تعرض عليه متتابعة متعاقبة، فتنة بعد فتنة. فالحصير معروف وهو البساط الذي يصنع من شرائح دقيقة من القصب أو نحوه، هو الحصير. وإلى عهد قريب كانت المساجد هنا وفي غيره إنما تفرش من الحصير. نعم، قبل نحو 25 سنة تقريبا أو 30 سنة كانت الحصر في المساجد، قبل 30 سنة يمكن. نعم، فالحاصل الحصير تعرفونه جميعا. فتأتي هذه الأعواد متتابعة، فالذي يصنع هذه الأشياء وينظمها ويرتب بينها ويوالي بينها يعرضها واحدا بعد الآخر حتى يكتمل هذا الحصير بهذا الشكل، هذه الأعواد دقيقة بحيث يكتمل هذا البساط ويمتد. فكعرض الحصير عودا عودا، وهذا يعني أن هذه الفتن تعرض على القلب فتنة، ثم بعد ذلك يتجاوز هذه الفتنة أو يقع فيها، ثم تأتي الأخرى بعدها، ثم يقع أو يتجاوز، ثم تأتي الثالثة، ثم تأتي الرابعة، ثم الخامسة، وهكذا حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادة كالكوزي، كالكوزي مجخية. نعم، وأبيض كالصفات. وهذا يدل على أن الإنسان في صراع دائم مع هذه الفتن التي تعرض عليه بجميع الألوان والأشكال، فتن شهوات ولربما فتن الشبهات، فقد يقع في هذه وينجو من هذه وهكذا. فهنا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. بعض العلماء يفسرون ذلك عرض الفتن كعرض الحصير، يعني حينما يلصق بالجنب فيؤثر ذلك فيه، لكن ما ذكرته قبل أقرب الله تعالى أعلم في تفسيره. وهكذا في قوله عودا عودا، فهذا هو الأشهر في الرواية، عودا عودا أي عودا بعد عود، واحد الأعواد عودا عودا. وبعضهم يضبطه بالفتح عودا عودا عودا، وبعضهم بالذال عوذا عوذا، كأنه يستعيذ من هذا، عوذا بالله أو عياذا بالله، عوذا عوذا من الفتن. والأشهر والأول والله تعالى أعلم. يقول: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. أشربها بمعنى أنه قبلها فداخلته وتمكنت منه، كما قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا في قلوبهم العجل بمعنى أنه شيء تغلغل في قلوبهم وتمكن منها. ولهذا السلف رضي الله تعالى عنهم تجدون كثيرا من النصوص الواردة عنهم في مسألة البدع فربما استشهدوا بقوله: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أن أصحاب البدع لا يرجعون عنها بخلاف أصحاب المعاصي. لماذا؟ لأنه أشرب هذا الهوى والبدعة والانحراف فصار يتدين لله عز وجل به. بل إن الذين تابوا من هذه الضلالات والبدع لا سيما الكلامية بقي عندهم شيء من اللوثات ما استطاعوا أن يتخلصوا منها. وأشربوا في قلوبهم العجل، كالإسفنجة التي تشرب الماء فيكون في كل جزء من أجزائها يتغلغل، وبالتالي يصعب الخلاص منه خلاصا تاما. فهنا يقول: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. النكتة هي اللون المغاير للون الشيء الأصلي، نكت فيه نكتة، هذه نكتة، نعم. فمعنى ذلك نكت فيه أي أثر ذلك فيه نكتا أثرا، لونه أسود. ثم تأتي فتنة أخرى فإذا تقبلها وسقط فيها جاءت النقطة الثانية السوداء، ثم الثالثة السوداء، ثم الرابعة، حتى يصير القلب في غاية السواد، فيكون أسود مربادا، يعني أسود فيه شيء من يخالطه بياض يسير، أسود يخالطه بياض يسير، مثل لون بعض الرخام الأسود يكون فيه مثل الخطوط اليسيرة جدا أو الأثر من بياض، فهذا يقال له أسود مرباد. فالسواد الذي يخالطه بياض خفيف يسير يقال له ذلك، حتى تصير القلوب على قلبين. نعم. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، أي سلم منها وجانبها فلم يتورط فيها. وهذا ينبغي أن يتذكره العبد دائما في كل شؤونه، لا يعرض الشبه على قلبه في الأنترنت أو في غير الأنترنت، يتصفح المواقع والأشياء اللي تعرض فيها الفتن والشبه من الرافضة والزنادقة العلمانيين وغيرهم، فيتشرب القلب هذه الفتن وقد لا تخرج منه، وهذا خطر كبير يهدد إيمان الإنسان. يعرض هذه الفتن على قلبه ويقرأ كل ما هب ودب، ثم قد لا يستطيع يتخلص من بعض هذه الأشياء. وكذلك أيضا فتن الشهوات تصادفه هذه الأشياء من نظر محرم، من مواقعة ما لا يليق، من صفقات أموال، حصول على أراضي يحصل عليها بطرق غير مشروعة وتكون متيسرة له، هذا التيسر هو عرض الفتنة عليه. تعرض عليه، كيف تعرض عليه؟ تتيسر له، يمكن أن يأتي إنسان ويهيئها له، فهي فتنة تعرض على قلبه، فإن تورط بها نكت فيه نكتة سوداء، وإن جانبها وتخلص وسلم نكت فيه نكتة بيضاء. يقول: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، يعني متصف بالقوة والصلابة، فهو أيضا بصفة لا يثبت معه لا يثبت معها شيء من التراب والغبار، فهكذا يكون هذا القلب في صلابته وصفائه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا يدل على أن عاقبة الصبر عن الشهوات ومجانبة الشبهات أن قلب العبد يستقيم له، كما قال بعض السلف بأنه عالج قلبه 20 سنة وجاهده 20 سنة، يقول فحرسني 20 سنة، يقول حرسته 20 سنة فحرسني 20 سنة ثم بقينا محروسين 20 سنة. ومعنى هذا أنه جاهد وصابر وثبت 20 سنة يحرس قلبه من الشبهات والشهوات، فصار قلبه مستقيما مستقرا على طاعة الله عز وجل بعيدا عن الهوى، فحرسه حرس جوارحه، فكل ما عرض شيء على جوارحه العين والسمع وغير ذلك انقبض منه القلب فانصرف صاحبه عنه، يقول فحرسني 20 سنة فصرنا محروسين 20 سنة بعد ذلك. معنى هذا أنها استقامت جوارحه اعتادت على الطاعة، فصار قلبه محروسا وصارت جوارحه محروسة، وهذا أثر المجاهدة. أما الذي يبقى هكذا وهكذا مرة ومرة فلربما استمر حاله على ذلك في صراع دائم، فهو بحسب ما غلب عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول من الناس من يغلب عليه، من الليل غالب عليه، يعني هذه الظلمات والفتن والشبه إلى آخره هي ليل تعرض على القلوب، يقول من الناس من حال الليل غالب عليه أغلب حاله ليل، ومن الناس من غالب حاله النهار، ومنهم من حاله ليل خالص، ومنهم من حاله نهار خالص، ومنهم من كان بين بين. نعم نعم. يقول فلا ضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، أسود ذكرنا لكم أسود مرباد ايش معناها، كالكوز مجخية، الكوز معروف والذي يوضع فيه الماء، مجخية معناه مائلا أو منكوسا مقلوبا، ومعنى هذا الكلام بكل بساطة كهذا كالكوز مجخية بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، إذا كان منكوسا أو مائلا هل يمكن أن يستقر في وسطه المائع الماء مثلا؟ الجواب لا، فيصير القلب في لونه أسود، ويكون في صفته وحاله بالنسبة للهدى كالكوز مجخية، فالمواعظ لا تؤثر فيه ولا يستقر فيه خوف ولا رجاء ولا إخبات ولا علم ولا شيء ينفعه، كالكوز مجخية ما يستقر فيه شيء، والقلب وعاء يصب فيه السمع والبصر، فإذا كان منكوسا فلا يمكن أن يستقر فيه شيء فهو فارغ، والقلب لا يمكن أن يبقى فارغا لا بد فيه من اشتغال، فإن لم يشغل بالطاعة والمعروف والإيمان والتوكل والخوف والرجاء والبر وما إلى ذلك فإنه يمتلئ بالخوف من المخلوقين إن لم يخاف من الله، ويمتلئ برجائهم إن لم يكن رجاؤه لله، ويمتلئ بمحبتهم والتعلق بهم إن لم يتعلق بربه وخالقه جل جلاله، وهكذا فتفسد حياة الإنسان وتفسد عليه أموره وتبقى حياته جحيما لا يطاق، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نتكلم هذه الجملة فيما بعد إن شاء الله. في
في سؤال؟
صلى الله عليه وسلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.